الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل الحديث عما يتعلق بالإجارة. وقبل هذا، سائلة تقول: في شركة المضاربة، هل يكون المال من طرف والعمل من الطرف الآخر؟ نعم، هذه هي المضاربة. تقول: إذا حصلت الخسارة في المضاربة، هل يلزم من الطرف الثاني أن يدفع له رأس المال من ماله إذا لم يربحه؟ لا، الجواب لا. المضاربة الربح والخسارة بينهما، فإذا حصل الربح يقتسمانه بحسب الاتفاق بالثلث أو النصف أو غير ذلك. وإذا حصلت الخسارة، كذلك يقتسمان الخسارة. بمعنى، لو دخلوا في تجارة بمئة ألف، زيد دفع المئة وعمر تاجر في هذا المال، في نهاية العملية التي دخلوا فيها وجدوا أنهم قد خسروا وأن رأس المال أصبح 90 ألفا. إذن معناها أن 90 ألف ترجع لصاحبها ويصبح قد خسر 10 آلاف، والمضارب خسر عمله فإنه لا يعطى شيء. تقول: ما الفرق بين شركة العنان وشركة المفاوضة؟ ذكرنا هذا ضابط شركة العنان، أن المشتركون فيها إما أن يكونوا اثنان فأكثر، كل منهما يدفع مالا، وكل منهما يدفع أيضا يعمل في هذا الأمر. في النوع الثاني وشركة المفاوضة، يزاد على ذلك، يزاد على هذا الأمر التفويض، كل منهما يفوض صاحبه في كل الأعمال، هذا يفوض الآخر بحيث كل واحد يقوم بنفس العمل. أما في شركة العنان، يشتركان في الأبدان ويشتركان في المال، لكن قد يكون لكل منهما عمل خاص، هذا مدير وهذا يقوم بالمبيعات، وهذا يوقع في مكان وهذا يوقع في مكان آخر، وهكذا. فليها من المفاوضة أعم. تقول: هل المضاربة أو شركة المضاربة هي ما يسمى اليوم بالأسهم؟ عملية الأسهم يتم فيها التوكيل، لأنه يشترى أسهم، يكون فيها مضاربة، فيها نوع من أنواع المضاربة أو شركة المضاربة، لأنه يشتري الأسهم، أسهم شركة معينة، مثلا أسهم شركة مثلا الإسمنت أو غير ذلك، فإذا ارتفع سعرها في السوق يبيع ويشتري، يسمى بيع وشراء في الأسهم. فهي عبارة عن عمليات بيع وشراء بحسب ارتفاع بحسب الطلب والعرض، ويتم فيها التوكيل، لأن صاحب الأسهم أحيانا لا يقوم هو بنفس بالعمل، إنما يوكل جهة معينة هي تبيع له وتشتري. تقول: هل يجوز قطع شجرة في بيت مؤجر دون علم مالك البيت إذا كان يصعب الوصول إليه؟ وهل ينوب عن ذلك المكتب، أي هل يستأذن الشخص من المكتب المسؤول عن هذا البيت؟ المكتب العقاري بحسب الاتفاق بينه وبين المؤجر، هو أخذ وكالة من صاحب البيت في تأجير الدار، أما فيما سوى ذلك فليس له توكيل، فهو موكل فقط لتأجير البيت والمحافظة عليه و أخذ الأجرة. أما الشجرة فإنه يرجع فيها إلى صاحبها، فإذا أمكن يستأذن، وإذا لم يمكن ينظر إلى الضرر، إذا كان الضرر الحاصل عليه كبيرا فإن له أن يترك هذا الدار إلى دار أخرى، أو أنه إذا تصرف فيها بدون أن إذن للمالك فإنه إذا جاء يخبر، فإن أذن وإلا فإنه يتحمل ما يترتب على ذلك من أجرة أو إرضاء أو غيرها. والمقصود أنه إذا استأجر الدار يستأجرها لمنفعة معلومة، فليس من هذه المنفعة أن يقطع شجرها أو غير ذلك، أنه لا يتصرف في البيت إلا بإذن المالك. أما الشجر الذي في البيت الذي يحتاج إلى جز دائما ويحتاج إلى ترتيب وعناية، فهذا بحسب عرف الناس وبحسب اتفاقه. نرجع إلى مسائل الإجارة. وقفنا عند قول المؤلف: وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف. أيضا قوله على مبتر نحو محمل ومظل إلى آخره، محصلها أنه إذا استأجر الإنسان من آخر شيئا عينا أو غير ذلك، فإن المستأجر يفعل في الشيء الذي استأجره ما جرت به العادة والعرف. استأجر دارا ليسكنها، فله أن يسكنها، وله أن يضرب على الجدار مسمارا، وله أن بحسب عرف الناس، وله أن يعني يغير المفتاح وغير هذا. هذه أشياء تعارف عليها الناس أنها لا بد أو أن المستأجر يقوم بها. كذلك يغير مثلا طلاء بعض الأماكن أو يصلح بعض المجاري أو غير هذا، هذه أشياء جرت بها العادة والعرف. كذلك المؤجر، المؤجر عليه أشياء أخرى، إدخال الماء والعناية بالكهرباء مثلا، القيام بترميم ما تصدع من هذه العين. العرف جرى بأن المؤجر عليه مسؤوليات والمستأجر عليه مسؤوليات أخرى. عقد فصلا لبيان بقية هذه المسائل، ونبه فيها إلى أن الإجارة عقد لازم، وكونه عقدا لازما أو كونها عقدا لازما يترتب عليه أمور. إذا تم هذا العقد فإن صاحب البيت أو صاحب العين المؤجرة قد استحق الأجرة، والمستأجر استحق المنفعة. فإذا تحول المستأجر في أثناء المدة قبل تمامها بلا عذر، فإنه عليه أن يدفع كامل الأجرة، لأن الفسخ لم يكن من جهة صاحب العين. وأما إذا احتاج المالك إلى الدار المؤجرة قبل نهاية العقد، فإنه لا يستحق الأجرة التي طلبها، لا يستحق الأجرة التي طلبها. نبه أيضا إلى الأحوال التي تنفسخ فيها هذه العقود من عقد الإجارة، فقال تنفسخ بتلف معقود عليه. إذا استأجر الإنسان دارا ثم سقطت فتنفسخ الإجارة. كذلك إذا استأجر مرضعا لإرضاع ولد ثم مات هذا الولد، انفسخ عقد الإجارة. استأجر طبيبا لخلع ضرس ثم سقط الضرس بدون معالجة منه، فإنه ينفسخ هذا العقد. من جهة الضمان، ما الذي يضمنه المستأجر إذا استأجر؟ نبه المؤلف رحمه الله إلى أن الأصل في المستأجر أنه غير ضامن. إنسان استأجر بيتا وحصل فيها شيء من الضرر بدون تعدي منه ولا تفريط، فإنه لا يكون ضامن. فالمؤلف قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. قسم الأجراء إلى قسمين، أجير خاص وأجير عام أو أجير مشترك. فالخاص من قدر نفعه بالزمن، استأجر شيئا مدة معينة، والأجير المشترك من قدر بالعمل، من ضبط أمره بالعمل، طلب منه عمل ليؤديه. فعندنا مثلا من استأجر دارا فهذا أجير خاص، لأنه استأجر بيتا معينة. نعم. كذلك إذا هذا من جهة الإيجار، لكن من جهة الاستئجار اللي هو الإتيان بعامل يعمل، فالعمال ينقسمون عند كما ذكر المؤلف إلى قسمين، عامل خاص وعامل مشترك، يعني بعمل مشترك. فالعامل إذا كان أجيرا خاصا بمعنى أنت استأجرته وأخذت زمن معين يحتاجه أن يكون فيه معك كالخادم في البيت والسائق ونحو ذلك، فأنت عملت عقد إجارة معهم على الانتفاع بوقتهم. هذا الأجير الخاص إذا فرط أو إذا تلف شيء في يده خطأ فإنه لا يضمن، وهو يسوق السيارة وهذا السائق أجير خاص عندك بزمن، حصل له أن تلفت دعم في مكان فتلفت السيارة، فهو غير ضامن، لا يكون ضامن، لأن تلف العين المؤجرة أو تلف ما بيده يعتبر كتلفه في يد المالك. هذا بالنسبة للأجير الخاص. لكن إذا كان السائق غير خاص، السائق غير خاص، سائق مثلا مشترك بمعنى هو يقوم على خدمتك وخدمة غيرك، فأنت استأجرت منه منفعة، استأجرته من أجل أن يوصلك إلى مكان معين بسيارتك أو بسيارته، فحينئذ يكون ضامنا لما وقع تحت يده. هو ضرب أمثلة رحمه الله بالحجام وبالطبيب والبيطار، فقال: إذا عرف حذق هؤلاء ثم كلفوا بعمل خاص ولم يحصل منهم تعد ولا تفريط فإنهم والحالة هذه لا يضمنون. أما العامل المشترك الذي يعمل لك ويعمل لغيرك، أنت طلبت منه أن يخيط ثوبا أو طلبت منه أن يعمل لك عملا وهو يعمل لك ويعمل لغيرك، فهذا يكون ضامنا لما تلف بفعله. فإذا جئت إليه وقد أتلف الثوب الذي أمرته أن يخيطه لك فإنه يكون ضامنا إذا كان ذلك في محله، إذا كان في محله. قال: ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له. لا من حرزه مقصده إذا أتلف الثوب الذي اتفق على خياطته فإنه يضمن، لكن إذا وضعه في مكانه أو في دكانه وأغلق دكانه ثم سرق هذا الدكان واشترك فإنه لا يطالب بتعويض بثوب بدل ذلك الثوب لأنه لم يكن هذا التفريط منه. لكن في هذه الحالة لا يطالب هو بأجرة، لا يطالب بأجرة خياطة إلا إذا دفع أو سلم الثوب إلى صاحبه. من مسائل الإجارة ما نبه عليه بقوله: تجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل. بمجرد ما يتفق المؤجر والمستأجر على أمر من الأمور، بمجرد ما يحصل عقد الإجارة فإنه يستحق الأجرة. يعني لو جئت بعامل واتفقت معه على أن يبني لك بيت واتفقتم على الثمن والمواصفات وكل شيء، ففي الغالب هو يقول: خلص اعطني دفعة تحت الحساب، بمعنى أنه بدأ يستحق. فإذا أعطيته فهو قد استحق الأجرة، استحق الأجرة المقدمة يأخذها. وهذه يترتب عليها كما ذكرنا مسائل: إذا إنسان عنده بيت وأجره ب100,000، إذن هو الآن وجب عليه أن يخلي هذه المنفعة من هذا البيت لمن استأجر، والمستأجر أصبح في ذمته 100,000 لصاحب هذه الدار. هذه 100,000 لو أخذها الإنسان بعد سنة أو أقل أو أكثر، فالمقصود أنه إذا جاء موعد الزكاة كيف يحسب الحول؟ يكون حساب الحول من وقت توقيع العقد حتى لو لم يستلم المبلغ كاملا، حتى لو لم يستلم المبلغ كاملا فإنه يحسب الحول من أول أو من تاريخ توقيع هذا العقد. هذه جملة من المسائل التي عقدها المؤلف رحمه الله. إذن هذه المسائل اشتملت على مسائل تتعلق بالإجارة وأحكامها، وكذلك ذكر في ضمنها أحكام الأجراء، وأن الأجراء منهم من هو أجير خاص ومنهم من هو أجير مشترك، فلكل منهما الفرق بين ذلك. وبعض المسائل متعلقة بباب الإجارة، الإجارة تختلف عن الأبواب السابقة من جهة أنها عقد لازم، وبعض الفقهاء يذكر الإجارة عقب البيوع لأنها مناسبة، البيع بيع الذات والإجارة بيع المنفعة. ذكر المؤلف بعد ذلك مبحثا متعلقا بعقد المسابقة، وهذا الباب يشتمل على مسألتين: بيان حكم المسابقة وبيان حكم أخذ العوض في المسابقات. في المسألة الأولى أن المسابقة جائزة، سواء كانت ذلك مسابقة على الأقدام، مسابقة في السهام، مسابقة بين السفن، الدراجات النارية، السيارات، ما سماه بالمزاريق والأسهم وغير ذلك، وكذلك الحيوانات تسابق بين الحيوانات بعضها ببعض. المهم أن المسابقة ها هنا في أبواب كثيرة جائزة. تبقى مسألة أخرى: المسابقة بالعوض، المسابقة بعوض بوضع جوائز. نبه المؤلف أنها لا تكون بعوض إلا في أبواب مخصوصة. هذه الأبواب المخصوصة جاءت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في خيل أو إبل أو في حافر أو نصل لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، يعني في الإبل والخيل والسهام. هذه الأبواب الثلاثة هي التي يكون فيها السبق، والسبق يعني السبق والمسابقة، يقال السبق ويقال السبق. وقد نبهنا في الدرس هذا إلى الفرق بين الجملتين والعبارتين، فقلنا السبق بسكون الباء هو المسابقة، السبق هو المسابقة، والسبق هو الجائزة، الجائزة أو كما يقول الفقهاء الجعل. السبق بالفتح، ولهذا في الحديث لا سبق أي لا جعل على مسابقة إلا في خف وهي الإبل، أو نصل وهي السهام، أو حافر وهي الخيل. إذن هناك أبواب مخصوصة تجوز فيها المسابقة بعوض وبغير عوض، وهناك أبواب تجوز فيها المسابقة لكن بدون عوض، وتحرم إذا كانت بعوض، وهي غير هذه الثلاث الأشياء. وهناك أنواع لا تجوز فيها المسابقة أصلا، كالقمار، كل ما دخل فيه القمار والميسر وغير ذلك، أو كانت المسابقة متعلقة بتفريط في واجبات أو غيره. هنا نبهنا نحن أن في المتن قوله وسائر حيوان أو بعوض مكتوبة أو بعوض أو غير ذلك، فالمقصود أنها المقصود أو بعوض، أي صوابها لا بعوض، لا بعوض. هل يقاس على الإبل والخيل والسهام ما يكون فيه خدمة للدين أو غير ذلك؟ هذه مسألة أخرى يعني ما ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي أن المقصد من جواز المسابقة في الإبل والخيل والسهام هي تشجيع على تقوية الأبدان للجهاد في سبيل الله جل وعلا ومقابلة الأعداء. فالعلماء رحمه الله منهم من أضاف إلى ذلك كل ما يتعلق فيه خير ونفع كالمسابقة على العلم وعلى حفظ القرآن، فإنه يجوز أن يجعل فيها الجعل، يجوز فيها أن يكون هناك جعل. وعلم من قوله رحمه الله تعالى لا بعوض إلا على إبل وخيل وسهام، أن هذا العوض له أحوال، إما أن يكون العوض من شخص خارج، اثنان يتسابقان على الخيل، والجائزة من ولي الأمر أو من شخص ثالث غير المتسابقين، هذه صورة. والصورة الثانية أن يكون العوض من أحدهما، رجل يقول من يسابقني على الخيل، فإن سابق فله 100,000، فالعوض من أحدهما. والصورة الثالثة أن يكون العوض من الاثنين معا، يكون العوض من الاثنين معا، فيقول أحدهما من يسابقني وله 100,000، ويقول الثاني وأنا إن سبقتني أعطيتك 100,000، فيكون العوض من الاثنين معا. أما الصورة الأولى وهي أن يكون العوض من ولي الأمر أو من شيء خالص، فهذا باتفاق أنها جائزة. وأما إذا كانت الصورة الثانية أن العوض من أحدهما أو من الاثنين معا، فهنا من أهل العلم من يمنعها، ولهذا المؤلف أشار إلى هذا بقوله وخروج عن شبه قمار، خروج عن شبه قمار. فالمؤلف يرى أن في هذه الحالة إذا كان العوض من أحدهما أو العوض من الاثنين معا، أن هذه الصورة من صور القمار التي لا تجوز، التي لا تجوز، ولهذا اشترط، قال يشترط في مثل هذه المسابقات أن يخرج عن شبه القمار. وبعض الفقهاء يرى أنه لا يحتاج إلى مثل ذلك، لكن المذهب ونص على هذا أنه إذا كان الجعل من الاثنين معا، أحدهما يقول من يسابقني فله 100,000، وإن سبقتك دفعت أنت 100,000، يقول هذه الصورة لا تجوز لأن فيها شبه بالقمار. طيب ما هو المخرج؟ قال المخرج نأتي برجل آخر متسابق معنا لا يدفع شيئا، لا يدفع شيئا. فيكون المتسابقون ثلاثة، اثنان يدفعان وواحد منهما لا يدفع. هذا معنى قوله خروج عن شبه القمار، والراجح في أقوال الفقهاء أنه لا يشترط ذلك، أنه لا يشترط ذلك، وأن صورة المسابقة هنا التي جاءت في الحديث مستثناة من القمار المحرم، مستثناة من القمار المحرم. ولهذا لو حصلت مسابقة بعوض في على أشياء أخرى ليس فيها خدمة لباب الجهاد في سبيل الله وغير ذلك فإنها تكون محرمة، سواء كانت من أحدهما أو من الاثنين معا. نبه المؤلف بعد ذلك على فصل ذكر فيه مسائل متعلقة بالعارية، ومثل ما ذكرنا يقال العارية ويقال أيضا العارية. فذكر قاعدة في أول هذا الفصل، أولا ذكر أن العارية سنة، ثم ذكر قاعدة وهي أن كل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته. هذه قاعدة في باب الإعارة، أن كل ما ينتفع به مع بقاء عينه، خرج الطعام والشراب إنه لا يعار، وأن يكون النفع مباحا تصح إعارته. ثم استثنى من ذلك بعض المسائل، فقال إلا البضعة فإنه لا يعار، وكذلك العبد المسلم الكافر، وكذلك الصيد للمحرم والطيب للمحرم، وكذلك الأمة والأمرد في الخدمة لا يعاران لغير مأمون. فهذه أمور تستثنى مما تصح إعارة، هذه توفرت فيها الشروط، ينتفع بها مع بقاء عينها والنفع مباح، لكن لا تصح إعارتها لما علل به الفقهاء في البضع وغيره. هل العارية مضمونة أم غير مضمونة؟ إذا استعار الإنسان شيئا فتلف عنده أو نقص أو نحو ذلك، فهل يضمن أو لا يضمن؟ قال المؤلف تضمن مطلقا. مطلقا يدخل فيها عدة أشياء، يدخل فيها أنه يضمن سواء كان التلف بتفريط منه أو بغير تفريط، سواء كان بشرط أو بغير شرط. يعني لما أعارك الإنسان هذه السلعة إذا اشترط عليه قال أنت ضامن لها، وربما يعيرك وهو ولا يشترط عليك، فهو يقول المؤلف أنها مضمونة مطلقا. أخذ ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام عارية مضمونة، العارية مضمونة أو بهذا المعنى. فأخذ منها الفقهاء أو بعض الفقهاء أن العارية مضمونة مطلقا. طيب كيف تضمن؟ أولا تضمن بإعادتها كما هي، فإن تلفت أو وقع لها شيء يعاد مثلها أو قيمتها، أو القيمة يوم تلفت تحدد بيوم التلف. ثم استثنى من ذلك المؤلف بعض المسائل التي لا يكون فيها ضمان في العارية، فقال لا إن تلفت باستعمال بمعروف كخمر منشفة، وأوضحنا ذلك في حينه، ولا إن كانت وقفا ككتب علم، قال إلا بتفريط وعليه مؤنة ردها. قوله عليه مؤنة ردها يعني أنه إذا استعار شيئا ثم لما جاء موعد تسليمه احتاج إلى أن يدفع أجرة أو يدفع نفقة لإيصالها إلى المعير، فإن هذه عليه لأنه هو المسؤول عن ذلك. هذه حاصل أو جملة من المسائل المتعلقة بباب العارية. عقد المؤلف بعد ذلك فصلا يتعلق بباب الغصب، وأنه كبيرة من الكبائر، والأصل في هذا الباب أنه لا يجوز وأنه محرم، وأن الغاصب مسؤول عن كل ما غصبه، وأن من تمام توبته إلى الله سبحانه وتعالى أن يرد ما غصبه ولو بعد حين. فالمؤلف ذكر في هذا المبحث جملة من المسائل، هذه المسائل رقمناها فبلغت 22 مسألة. حاصل هذه المسائل أن الغاصب مسؤول عن ذلك أولا أمام الله سبحانه، لأنه مرتكب لكبيرة من الكبائر وواقع في ظلم. ونبهنا أيضا فيما سبق إلى أن الغصب هو أخذ المال ظلما وقهرا، وهذا يختلف عن السرقة ويختلف عن النهب والاختلاف، فإنه لا يكون في الظاهر، أما الغصب فإنه يأخذ ذلك بالقوة، يأخذ ذلك بقوته وجاهه وغيرها. فالشيء المغصوب مما يترتب عليه أولا حال كونه مغصوبا أن الغاصب ضامن له في كل شيء، وأنه إذا حصل نفع في هذا المغصوب أو زيادة فإنه لا ينتفع به هذا الغاصب ولا يملكه، فلا يحق للغاصب بيعه ولا شراؤه ولا هبته ولا وقفه، ولا يحق التعامل مع الغاصب في شراء هذا الشيء المغصوب لمن علم. وإذا أخذ شيئا مغصوبا ثم زاد، كان يأخذ مالا واتجر به وزاد هذا المال، أو يغصب شاة وهذه الشاة تلد، فكل ما زاد عليه هذا المال لا يملكه هذا الغاصب، وإنما ملكه أساسا لصاحبه الأول ولمالكه الأول. فكل تصرفات الغاصب في هذا الشيء المغصوب غير صحيحة، لا بيعا ولا شراء ولا هبة، ويلزمه أن يحافظ عليه. فإذا احتاج الشيء المغصوب إلى طعام أو شراب فيلزمه أن يأتي به وأن يضمنه. طبعا هو ذكر بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، حكم غصب الكلب الذي يقتنى، وحكم غصب الخمر المحترمة للذمي، وحكم غصب الجلد، وذكر ما يترتب عليها من مسائل، كذلك غصب الحر المسلم إذا مات، وكذلك غصب الصغير مع ثيابه وحليه، وإذا غصب أرضا وبنى عليها أو زرع عليها فإنه لا يستحق بعد ردها شيئا من ذلك. وتصرفات الغاصب كلها غير صحيحة من عبادة أو عقد، وإذا تلفت فهو ضامن لكل شيء وقع تحته. ختم باب الغصب ببيان المسائل تتعلق بباب الإتلاف، بباب الإتلاف ومسائل الإتلاف. فهو قال: من بيده غصب أو غيره، إذا كان غاصب عنده شيء عين مغصوبة أو غير الغصب كالأمانة والرهن، إنسان عنده أمانة أو وديعة أو عنده رهن، المهم قال: وجهل ربه، أي لم يعرف صاحبه أو فقد صاحبه، فماذا يصنع فيه إذا تاب إلى الله سبحانه أو إذا أحب أن يرجع الحق إلى أصحابه؟ يقول له بعد التحري وبعد النظر والبحث والتفتيش والعجز عن وجود صاحبه، له أن يتصدق به عنه بنية الضمان، يعني يتصدق به، بس إذا لكن إذا جاء صاحبه يوما من الدهر فإنه يضمن أن يؤديه إليه إن لم يرضى بكونه صدقة. ويسقط إثم غصب، يعني مع التوبة، يسقط إثم غصب بهذا العمل، يعني مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه يعني يمكن ما جملة مما ينبه له في مسائل الغصب. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله مبحثا يتعلق بباب الشفعة، وذكرنا ما يتعلق بالصورة التي تفهم بها الشفعة، وهي أن يشترك اثنان في أرض أو عقار من العقارات ولا يقسماه فيما بينهم، يكونان مشتركين في هذه الأرض أو في هذا العقار. فإذا اقتسم هذا العقار فلا يكونان شريكين فيه، لأنه حصلت القسمة، بحيث أنه أصبح الجزء الشرقي لفلان والجزء الغربي لفلان الآخر. في هذه الحالة لا يوجد شفعة ولا يتعلق بذلك الشفعة. الكلام فيما إذا تملك رجلان فأكثر قطعة أرض وكانا يملكانها سويا، أو كانوا يملكونها سويا، فكل واحد له حق في كل جزء من هذه الأرض. هذه تسمى عند الفقهاء الملكية المشاعة، الملكية المشاعة. فلو قيل هذه الأرض لمن، لقيل هي لفلان وفلان. لو قيل هذه الأرض لمن، لقيل هي لفلان وفلان. هنا يدخل باب الشفعة لما يشترك اثنان فأكثر في ملكية عقار ويكون ذلك قبل القسمة. فإذا أحب أحدهما أن يبيع نصيبه من هذه الملكية يقال له اعرض هذا الأمر على شركائك، فإن لم يفعل وباعها على مشتر جديد هنا تثبت الشفعة لبقية شركائه، إذا علموا بذلك فلهم الشفعة. ما هي الشفعة؟ هي انتزاع حصة شريكهم من المشتري الجديد بالقوة، فيلغون هذا البيع ويأخذونه، لكن هذا الإلغاء وهذا الفسخ وهذا الانتزاع له شروط وله ضوابط نبه عليها المؤلف بقوله تثبت الشفعة فورا، أي إذا علم مباشرة لمسلم يعني لا لكافر تام الملك في حصة شريكه. قوله في حصة شريكه خرج الجار، إذا اقتسموا إذا حصل القسمة فلا حق لأحدهما على الآخر، المنتقل لغيره بعوض مالي يعني أن يكون بيعا، فخرجت الهبة وخرج الوقف، إذا أوقف الإنسان نصيبة فحينئذ لا شفعة، بما استقر عليه العقد يعني يذهبون إلى هذا المشتري الجديد ويقول له بكم اشتريت، فيقول بمئة ألف فيعطونها المئة ألف. أما إذا قالوا لا نحن نريدها لكن بأقل من ذلك لا تثبت الشفعة، أو قالوا نحن نريدها سندفع المئة ألف لكن سندفع خمسين الآن وخمسين فيما بعد لا تثبت الشفعة. ومما ذكرنا نبه المؤلف رحمه الله تعالى أن الشفعة لا تثبت إلا في الحق المشاع، فإذا تميزت، أما إذا تميزت الحقوق وأصبح الجزء النصف نصف الأرض لبعض لأحدهما والنصف الآخر للآخر فهنا أصبحوا جيران ولم يكونوا شركاء، فالشفعة تكون بين الشركاء، بين الشركاء في شيء مشاع، أما المتجاورون فلا شفعة بينهم. وفي ثنايا ذلك بعض المسائل التي نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى. المقصود أن هذا هو معنى الشفعة في الجملة. طيب هنا السائلة تقول قوله ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا نحو حجام إلى آخره، ويضمن مشترك ما تلف، هل الطبيب والبيطار هل يعتبرون من أجراء المشتركين؟ طيب نرجو التوضيح. قد يكون مشترك وقد يكون أجيرا خاصا، لكن هو ذكره هنا في باب الأجير الخاص، الأجير الخاص. لماذا هو أجير خاص؟ لأنه ينطبق عليه أنه من قدر نفعه بالزمن، أنت استأجرت هذا الحجام مدة معينة، مدة 10 دقائق، مدة 20 دقيقة، هو في هذا الوقت في هذه الدقائق المعينة من إلى في هذه الدقائق ملكه ومنفعته لك خاصة، يعني هو لا يقوم بهذا العمل في نفس هذا الوقت لاثنين، بل هو أجير خاص يحجمك أو يعالج مريضك أو يعالج دابتك، فهو من هذه الناحية يعتبر أجيرا خاصا، يعتبر أجيرا خاصا. تقول ما الفرق بين الغصب والسرقة والنهب؟ ذكرنا أن ضابط الغصب أن يكون قهرا، ممكن نضيف كمان أيضا كلمة علانية، يعني يأتي ويأخذ الأرض قهرا من صاحبها، لكن السرقة خلسة وخفية، يسرق في جناح من في غفلة من صاحب الحق ومن من صاحب المال، ولهذا في الغالب السارق لا يعرف إلا ببينة، لكن الغاصب يكون معروفا أنه غصب هذه الأرض. طيب أيضا السائلة تسأل عن الأجير الخاص والأجير المشترك. طيب نرجع إليها، قوله في الأجير الخاص ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. طيب المؤلف رحمه ما ذكر لنا ما معنى الأجير الخاص، فقال الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن، من قدر نفعه بالزمن. قال المعلق الأجير الخاص يستحق المستأجر نفعه في جميع الأوقات المقدرة سوى فعل الصلوات. ضربنا مثال بالخادمة، الخادمة في البيت أو الخادم في البيت، السائق الذي استأجرته هذا يعتبر أجيرا خاصا، يعتبر أجيرا خاصا، يعني أنه في هذه الحالة إذا وقع منه تعدي أو إذا وقع منه وقع هلاك للشيء الذي تحت يده، الخادمة كسرت بعض الصحون أو غير ذلك، إنه لا يكون ضامنا، لأنك أنت استأجرته ليعمل عندك، فتلف الشيء في يده كتلفه في يدك ما دام أنه لم يقع منه تعد ولا تفريط. عطف المؤلف على ذلك أيضا. طيب هذا بالنسبة للأجير الخاص. الأجير بالأجير المشترك ذكر أنه المشترك بالعمل، يعني يعمل لك ولغيرك. ضربنا مثال بالخياط وبالنجار ونحو ذلك، أنت ما استأجرته ليعمل لك وحدك، هو يعمل لك ولغيرك، ولهذا عمله في محله وعمله في مكانه. في هذه الحالة أنت تطالبه بالسلعة المتفق عليها، تطالبه بأن يؤدي لك العمل الذي أنت اتفقت معه، يؤديه اليوم، يؤديه بعد غد إلى آخره، المقصود أنه يؤدي العمل الذي اتفقت معه إياه معه عليه في زمن معين أو في وقت معين، فيأتيك بهذا العمل. هذا إذا تصورنا عمله يعمل لك ويعمل لغيرك في وأنت تنتظر منه استلام المنفعة، فإذا وقع منه تلف للسلعة التي سلمته إياها، ينظر إذا كان تلفه بسببه هو، فإنه يضمن أن يبدأ يعمل آخر. مثلا أفسد لك الثوب بسوء عمله بقصه أو بغير ذلك، أو أتلفه رجل آخر عنده في المحل، فهو مطالب به، لكن يستثنى من ذلك إذا كان ذلك في حرزه ووضعه كما ذكرنا في محله وأغلق عليه، ثم سرق هذا القماش أو سرق هذه السلعة الشيء الذي لك، فحينئذ هو لا يضمن من جهة أنه ليس له تعد ولا تفريط، يعني شيء فوق قدرته. هذا ما يتعلق يعني بالأجير الخاص والأجير المشترك. فهو يقول الأجير الخاص في الأصل لا يضمن، لأن ما يتلف في يده كما يتلف في يد المالك، بخلاف الأجير المشترك تلف الشيء عنده ليس كتلفه في يد المالك، لأني أنا سلمتك السلعة أعطيتك إياها من أجل أن تصلحها أو من أجل أن تقوم بها، فأنت الآن أنا أخليت مسؤوليتي منها، فلهذا يدخل في ذلك أن عليه الضمان. سيارة سلمتها إلى الجراج فهو مسؤول عنها، سيارة أعطيتها للمصلح هو مسؤول عنها، ثوب سلمته لخياط هو مسؤول عنه، خشب أعطيته لنجار في محله هو مسؤول عنه، فهنا لا يكون ضامن. هذا النجار هذا الخياط قد يكون أجرا خاصا أيضا فيما إذا استخدمته إلى بيتك وأخذت وقته، فهو في هذه الحالة يكون أجرا خاصا، فقد يكون أجير خاص وقد يكون أجيرا مشتركا. المؤلف عطف على ذلك بأمثلة، فذكر منهم الحجام وذكر منهم الطبيب وذكر منهم البيطار، فاشترط فيهم شروطا. فالحجام والطبيب والبيطار كما ذكرنا قد يكون أجيرا خاصا لك فقط دون غيرك، وقد يكون أيضا أجيرا مشتركا، لكن في كل الأحوال هذا الحجام والطبيب والبيطار إذا توفر فيهم الحذق وتوفر فيهم الإذن في التصرف وتوفر فيهم عدم التعدي والتفريط فإنهم لا يكونون ضامنين. أما إذا اختل شرط من هذه الشروط، عالج بدون إذن أو لم يكن حاذقا أو حصل منه تعد أو حصل منه تفريط، فسواء كان خاصا أو كان مشتركا فإنه يكون ضامنا. طيب تقول هنا ما الفرق بين وكلاهم؟ طيب تقول الخياط إذا سرق الثوب من محله لا يضمن، إذا سرق من محله وكان قد حرزه مثل ما ذكرنا، وكان قد حرزه في حرز مثله فإنه لا يضمن، لا يضمن، لا يضمن من جهة وليس له أجرة من جهة أخرى. إنسان وضع هذا المحل، وضعها في بيت في دكانه وأغلقه ثم احترق، في هذه الحالة ما يعني لم يكن هذا الأمر منه بتعد ولا تفريط، فتلفه عنده كتلفه في يد مالكه، ومن جهة أخرى لا يستحق الأجرة، لا يستحق الأجرة لأنه لم يؤدي العمل الذي اتفق عليه. طيب هذا ما يتعلق بمسألة الأجير الخاص والأجير. أنا أشعر يعني الأسئلة كثرت فيها ففيها هذا الإشكال، لكن محصله مثل ما ذكرنا، الأجير الخاص تعريفه أولا، تعريفه من قدر نفعه بالزمن، المشترك من قدر نفعه بالعمل. من جهة الضمان الأجير الخاص يضمن، الأجير العام، الأجير الخاص لا يضمن، الأجير العام يكون ضامنا طبعا باستثناء بعض المسائل. بين ذلك بين الأجير الخاص والأجير العام ذكر الحجام والطبيب والبيطار والراعي، هؤلاء قد يكونون أجراء خاصين وقد يكونون أجراء مشتركين، لكن المقصود أنه لابد من توفر شروط فيهم، إذا توفرت هذه الشروط فإنهم لا يضمنون، وإذا اختل شرط من هذه الشروط يكونون ضامنين. طيب نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله على محمد وصحبه أجمعين.